هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان سبل دعم الأسرى في معتقلات الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعين الأكارم لنتوقف عند فقرتنا الحوارية واستماعنا إلى تقرير واستضافة الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. ونهاية المطاف في هذا البرنامج أحبتي الكرام سنخصصه لفقراتنا واحد الصبار، وسنتوقف عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعين الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
أنذر المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي أن الأنوروا أصبحت عاجزة عن الوفاء بولايتها جراء النقص المزمن في التمويل المقدم لها مع تحول الأولويات الجيوسياسية وظهور أزمات إنسانية جديدة. كما ناشد لازاريني الدول الأعضاء لتعيد النظر في قرار خفض التمويل، محذرا من عواقب ما سماه الحملات المنبثقة لنزع الشرعية عن الوكالة الأممية. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
ناقوس الخطر يدق أبواب الأونروا التي أفصح مفوضها العام فيليب لازاريني أنها تواجه تهديدا وجوديا فعليا بعد أن وصلت إجراءات التقشف التي اتخذتها لمواجهة أزمتها المالية إلى حدها الأخير. لازاريني وخلال جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط لفت إلى أنه ومع تحول الأولويات الجيوسياسية والديناميكيات الإقليمية وظهور أزمات إنسانية جديدة، أصبحت الأونروا عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها جراء النقص المزمن في التمويل المقدم لها. نقص دفع لازاريني لمناشدة الدول الممولة لإعادة النظر في قرار خفض التمويل دون أن يسميها، محذرا من عواقب الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الوكالة الأممية بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما أنها تشكل آخر دعائم التزام الأسرة الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. الجلسة تطرقت أيضا للجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، لا سيما خلال العدوان الأخير على غزة الذي أدى بحسب الوكالة إلى فقدان 60 عائلة من اللاجئين منازلها واستشهاد 17 طفلا، 8 منهم كانوا طلابا في مدارس الأونروا، فيما يعاني نصف الطلاب من الصدمة ويحتاجون لمساعدة خاصة، مساعدة قد لا تتمكن الوكالة الأممية من تقديمها في ظل محاولات تفكيكها المستمرة وإنهاء عملها بهدف تغييب القضية الفلسطينية عن الساحة الدولية وانتزاع صفة اللجوء عن الفلسطينيين في الشتات وإسقاط حق العودة، ظنا منهم أن بذلك قد تنسى حكاية شعب سلبت أرضه ولا تزال محاولات تهجيره مستمرة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد، نستمع معنا.
سيد جهاد، كيف قرأت ما بين سطور كلام اللازاريني أمام الأمم المتحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث به المفوض العام في رسالته الأخيرة يشكل تهديدا جديدا لمستقبل قضية اللاجئين، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يصرح بها السيد لازاريني بهذا الشيء عن حصول عن وجود أزمة مالية. لذلك نحن نطالب بضرورة أن يلجأ المفوض العام نحو خطوات جديدة غير التي يقوم بها في السابق. فهناك العديد من الدول التي تساند القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين، لذلك نحن نطالبه بأن يقوم بزيارتها بهدف جمع التمويل اللازم للوكالة. بالإضافة لما تحدث به لازاريني هو قال أن هناك جهات لم يسميها بالاسم تهدف هدفها تصفية الأونروا. هذا الأمر أصبح معلوما منذ صفقة الآن إلى اتفاق الإطار إلى بالإضافة إلى القرارات التي صدرت بإمكانية أن يتم دمج بعض المؤسسات الدولية مع وكالة الأونروا، ذلك بهدف أن يتم تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال ضرب على العنوان السياسي وهو وكالة الأونروا.
طيب سيد جهاد، هل تجد أن سيد لازاريني بكلامه قريب من الكلام الفلسطيني وتحدث باسم الشعب الفلسطيني أمام الأمم المتحدة؟
نكون واضحين، هو تحدث، هو شخص الواقع العام الفلسطيني ووضع وحاول أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وقال بأنه إن تم ترك هؤلاء اللاجئين دون أي رعاية فهو سوف يشكل تهديد للمنطقة بأكملها وخصوصا منطقة الشرق الأوسط. هذا الكلام نحن نقول وجميع القوى السياسية تقول بأن اللاجئين الفلسطينيين متمسكين بالوكالة فقط لحين انتفاء سبب وجوده وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين. إلى ذلك الحين نحن متمسكون بهذه الوكالة ونرفض المساس بأي صلاحية وتصريب.
سيد جهاد، هل سيعتبر كلام لازاريني أمام الأمم المتحدة منطلق جديد للقوى الفلسطينية للإدارة الفلسطينية للتحرك للضغط على المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على استمرارية الأونروا؟
من الضروري جدا أن يتم عمل والإعداد لخطة فلسطينية موحدة لمواجهة هذا الموضوع، خصوصا أننا نحن على أبواب استحقاقين مهمين بما يختص الأونروا. الأول هو انعقاد مؤتمر مناحي في شهر أيلول المقبل، وبالإضافة إلى جلسة لإعادة تجديد التفويض الممنوح للوكالة في شهر كانون الأول من هذا العام. لذلك علينا جميعا أن نقوم بالاستعداد لهذه الاستحقاقين من خلال المطالبة بضرورة إقرار موازنة مستدامة وثابتة للوكالة، وإعطاء تفويض مستدام للوكالة حتى لا تبقى رهينة سياسات الدول المانحة.
جهاد محمد، مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعين الأحبة، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا الذين قدموا لنا هذه الفقرة، شيماء الغراوي، شهناز رحمة، وحسن نمر، معد فقرة أهلنا في الشتات، مع شكر الموصول لمسؤول ملف العنر وفي حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ جهاد محمد.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا. عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا اللقاء فلسطين اليوم، ومحور حديثنا سبل دعم الأسرى في معتقلات الاحتلال. إليكم التساؤلات التالية: ما هي سبل دعم الأسرى في حراكهم بمواجهة السجان؟ ما المتوقع لحراك الأسرى اليوم؟ وهل تخضع إدارة السجون لمطالبهم؟ وما المطلوب على الصعيدين الشعبي والرسمي لإسناد الحركة الأسيرة في معركتها؟ سبل دعم الأسرى في معتقلات الاحتلال محور حديثنا. التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إغلاق الأقسام في سجون الاحتلال في خطوة تصعيدية يتبعها إضراب 1000 أسير إنها للطعام، وذلك عن طريق البرنامج النضالي الرامي إلى إنهاء الإجراءات التعسفية والممارسة من مصلحة السجون بحقهم، وذلك بعد فشل الحوار مع إدارة السجون. وخلال مؤتمر صحفي في البيرة طالبت مؤسسات الأسرى كافة أطياف الشعب الفلسطيني بمساندة الحركة الأسيرة عبر الفعاليات الشعبية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
مطلع أيلول سبتمبر المقبل قد يباشر جديا في إعادة الأمور إلى نصابها. تفاهمات آذار مارس التي فرض فيها الأسرى كلمتهم لن يسمح أن يتم إلغاؤها من طرف واحد، فمسار التصعيد داخل السجون وصل إلى إغلاق الأقسام بعد تفعيل لجنة الطوارئ وحل التنظيمات وارتداء زي الشاباص على أن يدخل الأول من أيلول مستوى أعلى بإضراب 1000 أسير عن الطعام كرقم أولي يمكن أن يتم تبدل وفقا لتجاوب إدارة السجون، وقد فشلت في فرصتها الأولى وخرجت من جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت في معتقل هدرين بتأزم أكبر.
راح يكون الإضراب المفتوح عن الطعام كما ذكر أخونا، أنه بالأمس كان في جلسة مع إدارة السجون من قبل ممثل المعتقل، وكان رد الإدارة أنه أجل هذا الموضوع لعدة أشهر بعد الانتخابات الإسرائيلية. طبعا رفض أسرانا هذا الموقف
حتى نلحق الهزيمة بهذا المحتل ونؤسس إلى هب جماهيرية على طريق الانتفاضة الشعبية الثالثة.
موحدون في مواجهة السجان عنوان المعركة الراهنة، والوحدة تعني التئام داخل السجون وخارجها على خط واحد. هنا اجتمعت مؤسسات الأسرى في مقر الصليب الأحمر بالبيرة وأطلقت الدعوات الحثيثة من أجل ثورة شعبية حاسمة وواسعة تقصر على الأسرى المسافات الزمنية تحت ذات الراية، وفي إطار مطالبهم بوقف العزل الإفرادي والإهمال الطبي وكافة الإجراءات التعسفية، إذ حضر المثال حيا بالأسير المضرب خليل عواودة.
قوى سياسية ومنظمات أهلية وأيضا مؤسسات رسمية أن نقف في هذه المعركة إلى جانب أبنائنا وبناتنا الأسرى.
على كافة التنظيمات أن تصدر بيانات واضحة بتعليمات صريحة، أن تعلن حالة النفير، وأن توجه تعليمات لكوادرها وأعضائها أن ينشطوا وأن يعززوا الحركة الشعبية.
لن يقبل الأسرى بأقل من تتويج بالنصر على الكيان وساسته، وقضيتهم التي من المفترض أن تعكس إدانة صريحة ضد الاحتلال لن يسمح باستغلالها لمصلحة طاولته السياسية، ولن يرفع طرف إسرائيلي على حساب أزماتهم وحقوقهم. أصبحت الأثمان غالية والحسابات الوحيدة القائمة اليوم محصورة في الحقوق والحرية.
يعني في عملية تحريض على الأسرى وهو تحريض على الحكومة، أي أن الأحزاب الإسرائيلية تتصارع في فرات السجون، في ساحات السجون، وعلى حساب دم الأسرى.
لا شك أن اللعبة الانتخابية داخل الكيان لها مخاطرها داخل السجون، ففيها تجاذبت الأطراف المتنازعة في عملية نفق الحرية وتراشق المعسكران التهم، ومنها انبثق خرق الاتفاق مع الأسرى. يجري السباق السياسي في ساحات الأسرى صعودا على أكتافهم بإيلامهم والإضرار بهم، ورأس مال المعركة السياسية الكامن خلف القضبان مذبذب على حافة نضال الأسرى، نضال من شأنه أن يسقط الجميع.
أشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعين الأكارم، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية حراك الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. أستاذ موفق، أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيدي وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. الأسرى بدأوا بخطواتهم التصعيدية، ماذا في توقعاتكم لحراك الأسرى في الأيام المقبلة؟
حراك الأسرى بدأ منذ حوالي 3 أسابيع بعملية العصيان المدني على قرارات إدارة مصلحة السجون الإيطالية.
نعم.
وغدا سيبدأ الخطوة الحقيقية وهو الإضراب المفتوح عن الطعام. الأسرى ليس من طلاب الجوع، والأسرى ليس ممن يحبون أن يجوعوا أنفسهم، ولكن الشيء الذي يضطر الأسرى إلى ذلك أن الأسرى لا يملكون سلاحا سوى سلاح الأمعاء الخاوية من أجل انتزاع حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية.
نعم.
حيث أن سلاح الأمعاء الخاوية وهو الإضراب عن الطعام استطاع الأسرى أن ينتزعوا حقوقهم أن يعيشوا حياة كريمة داخل السجون الإسرائيلية من ناحية المعاملة والمأكل والمشرب والتعليم وإدخال الصحف والكتب والتلفزيونات والراديوهات.
نعم.
وقدمت الحركة الوطنية الأسيرة 222 أسير شهيد داخل السجون الإسرائيلية حتى استطاعوا أن يعيشوا هذه الحياة رغما عن أنف السجاد الإسرائيلي.
طيب هل هذا السلاح أستاذ موفق حميد يرضخ الاحتلال يعني قبل الدخول في الإضراب؟
كثيرا في المفاوضات التي كانت تحصل بين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
نعم.
كون إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لا تجربة مع الأسرى بأنهم أضربوا على الطعام، وأن منهم من استشهد داخل السجون الإسرائيلية، وأنهم لم يتراجعوا عن مطالبهم، خضعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعدد كبير من مطالب الأسرى. ولكن الخضوع الأكبر عندما يقوم الأسرى بالإضراب عن الطعام سيحقق الأسرى مطالب أكثر. في العام الماضي قبل حوالي عام من هذا التاريخ عندما انتزع 6 من الأسرى من نفق الحرية من سجن جلبوع استطاع الهروب من داخل هذا السجن، إدارة السجون الإسرائيلية قامت بسحب عدد كبير جدا من الإنجازات مثل الهويات مثل التلفزيونات مثل الصحف مثل الكانتينة، عدد كبير 31 نوع من أنواع الطعام تم سحبها من الكانتينة، عدم له كذلك حجز كل أصحاب المؤبدات في زنازين منفردة، حجز الأسرى 6 في زنازين منفردة. وحتى هذه اللحظة الأساس في الخطوة الإضراب عن الطعام غدا هي القضية الأساسية التي تتمثل أنه يوجد داخل السجون الإسرائيلية 551 أسير فلسطيني محكوم مؤبد مدى الحياة وما فوق. هؤلاء الأسرى المحكومين مؤبد إدارة السجون الإسرائيلية بعد عملية نفق الحرية واستطاعت تحرير الأسرى أنفسهم من سجن جلبوع، قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بإصدار قرار أنه لا يجوز لأي أسير فلسطيني محكوم مؤبد وغرفة أن يعيش لمدة 3 أشهر في غرفة واحدة أو 6 أشهر في داخل سجن محدد، خوفا أن يقوم بحفر نفق والهروب من جديد. فأضرب الأسرى وتم الاتفاق على الآتي: أن أي أسير يتم من أصحاب المحكومين مؤبدات وما فوق أن يتم نقله داخل السجن نفسه وليس إلى سجن آخر، أو وكل 3 أشهر أو 6 أشهر يتم نقله من غرفة إلى غرفة وليس من سجن إلى سجن آخر. فإدارة السجون الإسرائيلية نقضت هذا الاتفاق وبدأت تخرج وترحل الأسرى المحكومين مؤبد من سجن إلى سجن من أجل ضرب الحياة والاستقرار لدى الأسرى وضرب الحياة الاجتماعية التي يعيشها أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. وكذلك قامت بعزل عدد كبير جدا عزلة انفرادية في زنازين انفرادية وسحب بعض الهويات في الصيف وبعض التلفزة وبعض الكتب، وكذلك عقاب الأسرى ودعوهم بعدم الزيارة في الضفة الغربية وبالذات أسرى حماس والجهاد الإسلامي حتى تم عقابهم لفترات طويلة.
نعم.
والأدهى والأمر من ذلك أن إدارة السجون الإسرائيلية أن أي أسير تعتبر يقوم بخلل أمني تفرض عليه ضرائب أموال يعني غرامات مالية، يتم استقطاع هذه الأموال من الكنتين الخاصة بالأسير. من أجل ذلك الأسرى سوف يضربون على الطعام غدا إن شاء الله.
إن شاء الله.
للمشاهد الكريم، تمت مفاوضات بين الحركة الوطنية الأسيرة وإدارة السجون وصلت إلى خط مسدود.
نعم.
كونها وصلت إلى خط مسدود فغدا الإضراب سيبدأ.
طيب.
الإضراب المفتوع عن الطعام وسوف يدخل هذا الإضراب 1000 من الأسرى من أصل 4550 أسير وسوف يتدحرج الرقم ويزداد أكثر فأكثر. أكيد. مع الأيام القادمة.
نعم. في سؤالي الأخير لك أستاذ موفق، يعني في ظل ما نشهده من حراك من جانب الأسرة، هناك قضية الأسير خليل عواودة محكمة الاحتلال رفضت الإفراج عنه رغم حالته الصحية الخطيرة، كيف تتابعون وضع الأسير عواودة؟
الأسير العواودة الكل شاهد كيف يكون هذا الهيكل العظمي. هذه المشاهد نحن لا نراها إلا في الصومال. الصوماليين جوع يعني مفروض عليهم فرضا، ولكن هنا يختلف الأمر أن هذا الأسير هو من يضرب على الطعام، هو من يجوع نفسه، وذلك من أجل انتزاع حريته. ونحن في الأسرة لدينا شعار نعم لآلام الجوع ولا وألف لا لآلام الركوع للاحتلال الإسرائيلي. فمن أجل ذلك هذا الأسير اختار طريق الإضراب عن الطعام لانتزاع حريته، إما شهادة وإما
النصر. نعم.
وأنا أقول يعني المشاهد الكريم عندما يتم بث أو تبث صور خليل العواودة سيرى الجميع كيف إرادة الأسير الفلسطيني أصبح هيكلا عظميا، والآن وزنه أقل من 30 كيلو من أصل 83 كيلو فقط، يعني وزنه فقط أكثر من 50 كيلو جرام من وزنه. لماذا يجوى نفسه؟ لأنه يحتاج كرامة، يحتاج حرية.
أكيد.
هو مضرب عن الطعام ضد الظلم الواقع عليه.
تحية وشكر لك رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، كنت معنا الأستاذ موفق حميد، بارك الله بكم.
تركنا الأرض في مردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى نعام كل حر وكل حر سجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهل أسرام يبلغ كل بيت بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار يحاول الأدباء الفلسطينيون الإبداع في كافة مناحي الأدب واستغلال ذلك في الحديث عن الواقع الفلسطيني المفعم بالألم والمعاناة والعذابات. الأديب والكاتب وليد عبد الرحمن نصار واحد من الذين يحاولون منح السيناريو مكانته في الحركة الأدبية الفلسطينية رغم حالة الانزواء التي تحيط بهذا اللون الأدبي مقارنة بالألوان الأخرى. يقول نصار إن هذا اللون أي السيناريو يحاول إيصال الصورة التي لم تفلح كل وسائل الإعلام في الوصول إليها من خلال تحويلها لقصة يمكن للجميع مشاهدة أحداثها. للتعرف أكثر على هذا اللون الأدبي وتحديدا السيناريو نرحب بالأديب والكاتب عبد الرحمن نصار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات.
Thank you. نعم يعني أستاذ عبد الرحمن بالتأكيد هناك لك هناك تجربة لك مع الأدب، يعني حدثنا عن هذه التجربة.
حقيقة أنا اكتشفت ميولي الأدبية بعد انتهائي من الدراسة الثانوية العامة، أي بدأ الدراسة الجامعية، لأنه حقيقة في الدراسة الثانوية كانت ميولي علمية بشكل تام، حيث كان تعاملي مع اللغة العربية تعامل لا يتجاوز نطاق الدراسة، وذلك بسبب حواجز اكتشفتها أنا لاحقا بعدما تفتحت اللغة. هذه الحواجز كانت تصنعها الظروف المحيطة بنا تجعلنا تتعامل مع اللغة بنوع من الجمود. كان توجهي اتجاه دراسات كالهندسة كالفيزياء، فوجدت نفسي من أول تقريبا أسبوع أو أسبوعين في الدراسة الجامعية اتجهت إلى دراسة اللغة العربية رغم تحصيلي الجيد في الدراسة العلمية. هذا التوجه كان دافعه الأكبر هو الحب والجوهر. صحيح أن اعتقاد السائد عند الناس أن ممكن اعتقاد ممكن يكون صحيح أو ممكن غير صحيح، أنه باعتبارك أنت إنسان متعلم في مجال علمي أنه أنت أفضل من الأديب، بالعكس هذه علوم تستحق سواء من المجال الفيزياء أو مجال الأدب أو مجال الترجمة، كل هذه المجالات هي علوم وتستحق منا المتابعة، ولكل علم منها هناك من يكون مبدع.
نعم، يعني أنت كأديب واختيارك لهذه الاتجاهات الشعر الحر وأيضا السيناريو، يعني ما هو السبب في اختيارك لهذا التوجه، وماذا يمكن أن يقدم هذا التوجه للواقع أو لخدمة القضية الفلسطينية؟
الدافع الرئيسي لغويا هو تجاوز مرحلة التصوير والعاطفة المحدودة التي كنا نتعاطى فيها مع الأدب داخل المدارس، لنتجاوز إلى لننتقل إلى مرحلة الشعور الحقيقي بما نتحدث به، إضافة إلى بناء الروابط والانتقالات ما بين الكلمات المختارة داخل النص. هذا الدافع أشعرني بأن هناك قدرة حقيقية في داخلي وداخل الكثير من الشباب يمكن استغلالها، خصوصا أن البعض مدفون لديه هذه الأمور، يمكن نبشها يعني بمجرد صورة مثلا اتركها لأي شخص ودعه يعبر عنها وانظر طريقة نظمه وطريقة تعبيره. تعبيري الحقيقي في الشعور الحقيقي ضمن الواقع الذي أعيشه هو الذي دفعني إلى هذا الاتجاه. بماذا تخدم الكتابة؟ أني اختصار شديد يعني أعتقده هناك العديد من الأحداث لم تسمح أو لم يسمح فيها للكاميرات ووسائل الإعلام الموجود حاليا بتغطيتها، فمن يسجل هذه الأحداث؟ طبعا بشكل عام الله خير شاهد على كل ما يكون، من ثم التاريخ، الكتابة تسجل التاريخ. هناك الكثير من الأحداث لم يكن أصلا هناك أي مجال لتوثيقها بأي شكل، بقيت الأداة الوحيدة لصاحب التجربة الحقيقية لأن يسجل هذه الأحداث التي مرت عليه وشعوره تجاه الحدث من خلال الكتابة. إذا نحن نسجل تاريخ الشعب الفلسطيني بطريقة تشهد لها الأجيال لاحقا، تقرأها توصل الصورة كاملة.
نواصل الحديث مع الأديب والكاتب عبد الرحمن نصار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بالأديب عبد الرحمن نصار ونكمل الحديث.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالتأكيد هناك رسائل أو على الأقل رسالة معينة تحاول أن توصلها من خلال هذه السيناريوهات التي تكتبها، يعني حدثنا عن طبيعة هذه الرسائل.
طبيعة هذه الرسائل أتحدث عن القلم الحر، كيف لنا أن نعرف القلم الحر وكيف أصلا يتكون القلم الحر. القلم الحر لا نريد أن نتحدث عن صورة مثالية أن كل إنسان لديه اتجاهات، كل إنسان لديه آراء ويميل إلى آراء معينة، لكن عندما تكتب أنت تقدم صورة جمالية أكثر مما تقدم صورة تنظيرية لشيء معين. فكيف تصنع القلم الحر؟ يجب أن يكون هناك قراءة واعية ومتأنية جدا للتاريخ. أنا حقيقة أعجبت في كتابات أو طريقة أسلوب طرح الدكتور علي شريعة مثلا في العديد من الكتابات، تجد أن هناك قراءة متأنية وموضوعية للتاريخ والقرآن وفهم للحقائق الموجودة. بناء عليه دعوة أو رسالة أنا بوجهها، يجب أن نصنع أقلاما حرة كانت في أي تيارات أو أي اتجاهات لا مشكلة، المهم أن تعبر بصورة جمالية تبتعد عن القبائح، تبتعد عن التنظير، تحاول أن تقدم يا سيدي كل إنسان عنده مساوئ وكل إنسان عنده إيجابيات. تكون يعني إنها تقدم أكثر إيجابيات ممكن ترغب الكل فيك، على أساس إنه أنت كأنك داخل بستان جميل. شايف التصوير يعني عندما ترى أزهار منسقة، الكل يقدم لك مجموعة من محلات الورود، الكل يقدم لك الأزهار المنسقة والمرتبة في أجمل مظهر. حقيقة عندما تخرج ممكن أنك لا تشتري شيء ولا تحمل شيء، لكن في الأول في النهاية أنت حملت انطباع عام عن المكان إنه حقيقة جميل. أنا فممكن الكاتب عنده آراء معينة بتطرحها، أنا لا أخذ منها شيء، لكن أعترف له بقدرة الكتابة بأسلوب الطرح المحترم والراقي والرائع.
نعم، يعني نختتم بأبرز السيناريوهات التي كتبتها وماذا عن ماذا كانت تتحدث؟
السيناريوهات كانت تتحدث عن حياة الشهداء. كنت عندما أريد أن أكتب عن شهيد كان يرسل لي من يطلب هذه الكتابة مجموعة من المعلومات التفصيلية. حقيقة كنت أنظر إلى المعلومات التفصيلية، تاريخ الميلاد، الحياة، قصص، لكن لا كنت أركز على هذا الجانب. كنت أحاول أن أسمع مواقف، يعني أنت شوف موقف بسيط، موقف بسيط فقط من حياة الشهيد على موقفين ثلاثة، مجموعة من التراكمات تبني إلى صورة. أحد السيناريوهات اللي أنا كتبتها كانت عن شهيد، سميته بقدر العظماء كعنوان يعني للفيلم، لأنه كاتب النص لازم يعني بمساعدة المخرج والرؤية يضع عنوان الفيلم. أحد الشهداء كان قدر عاشق الشهادة، والشهيد الآخر برضو علياء الشهادة. طرح الاسم بناء على الشخصية، الشخصية اللي تحدث شخصية جاهدت وأخذت ملامح قيادية، غير متحدث عن شاب طموح واستشهد في صغره وكان عاشقا وكان محب وكان خدوم. هذه الطبيعة عجبتني جدا، بإمكاني أبحث كل شخصية. نحن لا نمجد، لا نصنع يعني شيء مثالي، بقدر نحن نطرح الإنسانية المتعمقة في ذواتنا. لأن للأسف أنا ألاحظ أنه الكل بيتعاطى معنا إحنا كفلسطينيين أو كعرب حقيقة كأننا يعني رعاع أو عال، يعني تعال تصور فالكاميرات تشوف يعني لا، في نحن بشر وإنسانيون بدرجة عالية جدا، وهذه هي رسالة الإسلام التي يجب برضو أن نحملها نحن.
إلى هنا نشكر ضيفنا الأديب عبد الرحمن نصر، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصفار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت الأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت الأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
تحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.